أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وأما كونها كالمنقطعة عنها. في هذا المقطع يتعرض المصنف إلى الحالة الثالثة، حيث ذكرنا سابقا أنه يوجد عندنا حالات ست. هذه الحالة الثالثة، كان ست. قلنا بأنه يوجد عندنا حالات ست في الصورة الخامسة. الحالة الأولى كمال الانقطاع، الحالة الثانية كمال الاتصال، وقد انتهينا من هذين البحثين، حيث ذكرنا في الحالة الأولى ثلاث موارد له كمال الانقطاع، له ثلاث موارد، وكمال الاتصال له أربع موارد. الآن يقع الكلام في الحالة الثالثة، وهو شبه كمال الاتصال. شوفوا كمال الانقطاع. بيان هذه الصورة أنه في هذه الصورة يوجد عندنا مقتضي لعطف الجملة الثانية على الجملة الأولى، فيوجد مقتضي ذاتي داخلي، إلا أنه يوجد عندنا مانع خارجي
داخلي. قصدك في الجملتين؟
نعم، في الجملتين لو كلية وطبعهما يمكن عطف أحدهما على الآخر، ليس بين ذاتيهما انقطاع، فلا يوجد انقطاع وبينونة ذاتية بين الجملتين، إلا أنه عطف وإلا أنه عطف الثانية على الأولى يلزم الوقوع في توهم عند السامع. فالمتكلم لو قام وعطف حسب ما يقتضيه ذات الجملتين للزم وقوع السامع في إيهام خلاف المقصود.
هذا مانع
خارجي، وهو وقوع خارج عن الجملتين، وهو أنه لو عطف يلزم وقوع السامع في إيهام خلاف المقصود. فالفرق بين كمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع أنه قد تقدم في كمال الانقطاع أنه يوجد عندنا بينونة بين ذات الجملتين بغض النظر عن وجود سامع وعدم وجود سامع. فذكرنا هناك أنه مثلا إذا كانت الجملتان أحدهما إنشائية محضة والأخرى خبرية محضة، فبين ذات الجملتين يوجد بينونة. أما هنا فلا توجد بينونة بين ذات الجملتين، بل المشكلة بل أنه لو لاحظنا ذات الجملتين فبينهما ماذا؟ فلا يوجد بينهما انقطاع، لكن بسبب وجود مانع خارجي وهو وقوع السامع في إيهام خلاف المقصود، لو قام وعطف المتكلم حصل عندنا مانع خارجي، فسمي شبه كمال ماذا؟ شبه كمال الانقطاع. هذا أصل المطلب. ولهذا شوف العبارة، هذا يقول وأما كونها أي كون الجملة الثانية ك كلم قاطعة عن هذا الشروع في الحالة الثالثة اللي هو شبه كمال الانقطاع. وأما كون الجملة الثانية كلم قاطعة عن الأولى فلماذا؟ قال فلكون عطفها عليها. شوف أي عطف الثانية على الأولى موهما لعطفها على غيرها مما ليس بمقصود. يعني فيوجب لو عطفنا الجملة الثانية على الأولى يوجب الوقوع في هذا في إيهام خلاف المقصود. ما هو هذا إيهام خلاف المقصود؟ نبين أنه يلزم العطف على جملة أخرى ثالثة نحن لا نريد العطف عليها. واضح؟ كما سيأتي في المثال. يقول فلكونه عطفها عليها موهما لعطف الجملة الأولى على غيرها مما ليس بمقصود. يقول وشبه هذا بكمال الانقطاع باعتبار اشتماله على مانع من العطف. المقتضي موجود للعطف، المشكلة في وجود مانع. إلا أنه لما كان خارجيا، يقول مانع خارجي يمكن دفعه عن طريق نصبي قرينة. هذا يعني مو مانع ذاتي، المانع الذاتي ما يمكن رفعه، المانع الخارجي المانع العرضي أمر عارض تستطيع أن ترفعه بقرينة معينة. يقول إلا أنه لما كان خارجيا يمكن دفعه بنصب قرينة لم يجعل هذا من كمال الانقطاع. يعني كمال الانقطاع
هو
يعني وصل إلى انقطاع في المرتبة الكاملة بحيث لا يمكنه دفعها بنصب القرينة. أما شبه كمال الانقطاع، شبه كمال الانقطاع هو إن كان في انقطاع بسبب مانع خارجي إلا أنه يمكن رفعه عن طريق نصب قرينة. واضح؟ خب مثل الآن نقع في المثال. مثل المصنف الخطيب لهذا القسم بقوله وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم، أراها في الضلال تهيم. الشاعر في هذا البيت يقول أن سلمى من مظنوناتها وتوهماتها أنني أريد بدلا عنها، هذا الظن الذي تقع فيه سلمى أوجب عندي ظنا آخر، أنا أوجب عندي ظن آخر أنها تهيم في وين؟ في الضلال. فظن سلمى بأنه عندي بدل عنها أوجب لي ظنا أنا أنها تهيم في الضلال. ولهذا شو ماذا قال الشعر؟ وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها. هذه أرا من الذي يراها؟ من الذي يشوفها؟ أراها في الضلال تهيم، يعني أنا. هذه يتكلم شعر عن نفسه، أنا أظن أنها ماذا؟ في الضلال تهيم. فهذه أراها أو أراها في الضلال تهيم، هل هي من مظنونات سلمى أو لا؟ ليس من مظنوناتي، مظنونات سلمى، بل هي من مظنه
نفس
الشخص. نعم. إذا اتضح هذا المعنى فنقول يوجد عندنا ها هنا جملتان. الجملة الأولى تظن سلمى، والجملة الثانية أراها في الضلال تهيم. يوجد مقتضي للعطف بين هاتين الجملتين. و والمقتضي للعطف وجود الجامع. وسيأتينا إن شاء الله أنه يعتبر في الجامع وجود مناسبة وعلاقة بين المسند في كلتا الجملتين والمسند إليه في الجملتين، حيث سيأتي في صفحة 234 إن شاء الله أن الجامع بين الجملتين يجب أن يكون باعتبار المسند إليه وباعتبار المسند في الجملة، وهذا موجود في المقام. فإذا لاحظنا المسندين يعني الفعلين، نرى أن الجملة الأولى فعلها ماذا تظن؟ له الظن. وفي الثاني أراها، أرى إيش من أرى؟ أظن، يعني هنا الرؤية بمعنى الظن. فيوجد مناسبة ظاهرة بين ماذا؟ بين الجملتين.
أنه يوجد ظنين يعني.
نعم، كلاهما بين المسندين، كلاهما ظن من قبيل المظنونات، ظنون ظن، كلاهما يدل على الظن. كذلك أيضا إذا لاحظنا المسند إليه وهو الفاعل في كلتا الجملتين، فإن الفاعل في الجملة الأولى من تظن؟ سلمى، اللي هي سلمى، وهي المحبوب. سلمى هي المحبوبة في الجملة الأولى. أما الجملة الثانية فإن الفاعل للظن من؟
اللي هو نفس
المحب
الشاعر.
ومن الواضح أنه يوجد بين المحب والمحبوب علاقة تربطهما وهي الحب، إذ الحب يحتاج إلى طرفين، محبوب ومحب. فهما طرفا وحاشيتا. المعنى ماذا؟ المعنى النسبي وهو أو المعنى الإضافي وهو الحب. فتوجد مناسبة ظاهرة بين المحبوب والمحب. نعم. وكذلك أيضا كلا الجملتان، فيما أشر إليه، كلا الجملتان متفقتان لفظا ومعنا، فكلاهما خبرية. فالجملة الأولى والجملة الثانية كلاهما خبرية لفظا ومعنى. فيوجد بينهما ماذا؟ يوجد بينهما مناسبة، خلافا لو كان بين أحدهما خبر الأخرى إنشائية، تكون داخلة في أي قسم؟ في قسم كمال الانقطاع. أما هنا متحدان لفظا ومعنى، فلا يكون مورد لكمال الانقطاع. فكان المقتضي موجود للعطف بين الجملتين، فكان يستطيع أن يقول تظن سلمى أنني أبغي بها بدا وأراها في الضلال تهيم، أو أراها في الضلال تهيم. إلا أنه دخل على الخط جملة في البين، وهو أنني أبغي بها، فأبغي بها بدلا. هذه جملة أبغي بها بدلا، هذه جملة، هي جملة ثانية تقول خب هذه أبغي بها بدلا من مظنونات سلمى، صحيح؟ فلو قام الشاعر وعطف بين الجملة الأولى تظن سلمى والجملة الثانية وهو أراها وأراها، قد يتوهم السامع أن الجملة الثانية أعني أراها في الضلال تهيم معطوف على أبغي بها بدلا، حسب ترتيبنا أنه الجملة الأولى تظن سلمى والجملة الثانية أراها في الضلال تهيم، الجملة الثالثة اللي في الوسط أنني أبغي بها بدلا. هذه أبغي بها بدلا الجملة الثالثة من مضنونات سلمة. فلو قال لو عطفنا الجملة الأولى على الجملة الثانية حسب ترتيبنا قال تظن سلمة وأوراها في الضلال تهيمه
عطف وراها على تظن
نعم
لا لا
لا عندنا حسب قلنا في مقتضي للعطف بين الجملتين يا جملتين بين تظن هذه الجملة الأولى وبين أوراها فكان لو حط الواو هنا تظن سلمة هي ما كده خلناها في الشرح الآن وأوراها في الضلال تهيمه صحيح نقول هنا لو عطف ست توهم توهم أنه أوراها معطوف على أبغي اللي هي الجملة الثالثة يلزم لو عطف الشاعر الجملة الأولى تظن سلمة على الجملة الثانية وهي أوراها في الضلال تهيمه فقد يتوهم السامع أن هذه الجملة الثانية وهو أوراها معطوفة على أبغي وإذا كانت معطوفة على أبغي تكون حينئذ هذه أوراها من مضنونات من؟ من مضنونات سلمة لأن أبغي بها بدلا من مضنونات سلمة والمعطوف على ما هو مضنون مضنونات سلمة لأن يتوهم هذا التوهم حين حطت لوحدة تواهني السامع قد يتوهم أنه مو معطوف على الأقرب مو معطوف على تظن معطوف على أبغي أو معطوف على كليهما لا أقل
صحيح.
فيلزم أنه سامع يقع في توهم أنه أراها ماذا أراها في الضلال تهيم هي من مظنونات سلمة يعني سلمة تظن شيئين أني أبغي بدلا وتظن أيضا أني أنا أظن أنها في ضلال فيلزم أن يتوهم السامع أن ظني بأنها تهيم في الضلال هذه من مظنوناتها لا أنها من مظنوناتي
بس شلون شيخنا أنت قلت إذا لو عطف الأولى على الثانية
نعم
أقول يعني ليش ما تقول لو عطف جملة أراها في الضلال تهيم على جملة
ما يصير إحنا نبي نبحث عن جملتين فيهم مقتضي للعطف
أي
وين المقتضي تظن سلمى أنني أبغي بها هذه الجملة كلها تظن سلمى هذه جملة والثانية أراها أثبتنا أنه بينهما اشتراك
أي فالعطف يكون بين ماشي
بين الجملتين تظن سلمى أنني أبغي بها بدلا وأراها
أيوة.
حط الواو أيوة. لو خليت الواو أنت صح تقصد العطف بين تظن وبين أراها أيوة. لكن يتوهم السامع أنك قاعد تعطف أراها على أبغي
أيوة.
وهو مو دارس يعرف مو جاي يحلل يعرف الجملة والتناسب فيقع في التوهم
أيوة.
يتوهم أنك تريد أن تعطف أراها على أبغي بها بدلا
وأنت تريد في
والحال هذا باطل
على تظن
بل لأن هذا يلزم فاسد لأنه هذا المعنى الذي يتوهمه السامع يكون كما أن أبغي بها بدلا من مظنونات سلمى كذلك أراها في الضلال المظنونات
سلمى
والحال أن هذا ليس مظنون هذا عطف على تظن لا أنها مظنونات سلمى فيلزم في الوقوع في إيهام خلاف المقصود واضح فكرة؟ فلو عطفت الجملة الأولى تظن على الجملة الثانية أراها للزم أن يتوهم السامع أنه عطف على أبغي فيكون من مضنونات سلمى فيوجد عندنا مانع ماذا مانع خارجي فيقوم الشخص ويترك العطف واضحة الفكرة؟ ولهذا يصير هذا من موارد كمال هذا موارد شوف كمال الانقطاع لأن عطف الثاني على الأولى مهم لعطفها على الغير صحيح؟ طبقت القاعدة هذا الفصل ماذا يسمى في الاصطلاح؟ هذا الفصل في هذا المورد في موارد شوف كمال الانقطاع يسمى قاطع في الاصطلاح إذن في البيان الذي يقولون قاطع ما يريدون بالقاطع مو الفاصل عندما يعبون بالقاطع يريدون كأصطلاح الفصل بين الجملتين في مورد شبه كمال الانقطاع في مقابل الاستئناف تعبير بالاستئناف إذ مرادهم من الاستئناف كما سيأتي هو الفصل بين الجملتين في مورد شبه كمال الاتصال واضح؟ ففي مورد شبه كمال الانقطاع ماذا يعبرون؟ القاطع.
القاطع يعني أحسن.
بالقاطع أحسن. الترك يعني ترك العطف بين الجملتين يعبرون عنه قاطع. وفي مورد شبه كمال الاتصال يعبرون هذا استئناف. فيقال الجملة الثانية مستأنفة. في بعض تعبيرات البلاغيين كذي يقول هذا من قبيل الاستئناف إلى القاطع. فأنت مفروض تعرف. هذا يقول ويسمى الفصل لذلك قطعا. واضح؟ يعني انت اللي قطعت بسبب وجود المانع الخارجي. ويسمى الفصل لذلك لهذا في هذا المورد قطعا.
يعني انا متكلم قطع
اتصال بين الجملتين مع وجود انه مقتضي. يوجد مقتضي في الجملتين لكي تعطف بينهما، لكنك انت قمت وقطعت. لماذا؟ حفاظا على السامع لان لا يقع في ايهام خلاف المقصود. في عبارة شيء يقول في البيت عندنا شوف أراها في الضلال تهيمه. هذه أراها فعل مبني للمجهول. أصل هذا الفعل أراها. شنو أراها؟ يعني أصله أنه أرى، وأرى يتعدى إلى ثلاث مفاعيل. غايته قد يتعدى إلى المفعول الثالث بحرف الجر. فإذا أردنا أن نفكك العبارة هي أراني أراها في الضلال تهيم، أصلها كذا أراني الله سلمى. أراني الله، أو تبي تفسر العزيز أرى الله ويتكلم عن نفسه يقول الله أرى الله. الشاعر لو أراني أحسن يتكلم عن نفسه، إذا تكلم عن الغاب الشاعر. فأنت تقول أراني أحسن لأنه أراها صير. أراني الله سلمى في الضلال تهيم، يعني تهيم في الضلال، تقديم وتأخير، تهيم في الضلال. فأرى فعل والله فاعل، ويا المتكلم مفعول بأول، وسلمى مفعول به ثاني، وتهيم في الضلال هذه الجملة الفعلية مفعول في محل مفعول ثالث. خب إذا بنيت تحت المجهول ماذا تحذف؟ تحذف الفاعل. فماذا تقول؟ احذف الفاعل ماذا تقول؟ أرى أراها، يعني أنا أرى، يعني أرى سلمى. أراها يعني أرى سلمى. المفعول به المفعول به الثاني يصير مفعول بأول، صحيح. والمفعول بالأول يصير فاعل، صحيح. فأراني يعني الياء المفعول بأول انقلب إلى فاعل، يصير فاعل مبني المجهول. يعني من هو اللي يرى؟ هو يرى. وحيث أنه هذا الفاعل متكلم فيستر وجوبا، فيبين فقط المفعول به الثاني اللي هو المفعول بأول، فيقول أرى يعني أرى سلمى في الضلال تهيمه.
فالمفعول الأول
يصير فاعل،
صار فاعل،
والفاعل ضمير مستتر وجوبا لأنه يرجع إليه. فنذكر في الكلام المفعول به الثاني والمفعول به الثالث، اللي هو المفعول به الثاني يصير مفعول بأول، والمفعول به الثاني الثالث يصير مفعول بثاني. فيقول أراها يعني أنا أرى سلمى. فهذه الهاء ترجع إلى من؟ سلمى. نعم. خب خنق الاقراء يقول ويسمى الفصل لذلك قطعا مثاله وتظن سلمى الى اخر البيت. شوف الان وش المصنف يقول فبين الجملتين مناسبه ظاهره، يعني جامع بينهما. وسياتينا كما اشرت في صفحه 234 ان الجامع يشترط فيه أن توجد مناسبة بين المسند إليه في كلتا الجملتين والمسند في الجملتين. المصنف ما بين هالقاعدة لأنه سيأتي طبقها في المقام، تعمد تطبيقها في المقام. 234. فقال مناسبة ظاهرة. ليش؟ لاتحاد المسندين، يعني اتحاد الفعلين. تظن أراها، أرى، أرى بمعنى ظن، مو أرى يعني البصرية، أرى القلب قلبية. يقول لي أن معنى أراها أظنها. خب هذا بلحاظ المسندين، بلحاظ المسند إليه. يقول وكون المسند إليه في الأولى محبوبا له سلمى، وفي الثانية محبا وهو الشاعر، ويربط بينهما ما يسمى بعلاقة الحب. وقلنا أيضا كلاهما خبرية لفظا ومعنى. يقول لكن في مقتضل العاطف، ليش ما عطف تظن على أرى؟ يقول لكن ترك العاطف لئلا يتوهم أنه يعني أيه أنه أراها عطف على أبغي. فإذا كان عطفا على أبغي فيلزم أن يكون أراها من مضمونات سلمى، مو حقيقة، هي مو مضموناته. سلمى تظن أني أظن، هكذا يكون معناها. سلمى تظن أني أظن أنها تهيم في الضلال، واضح؟ مع أنه لا، هو الذي يراها فعلا، مهم مظنونات سلمى، مظنوناته. لئلا يتوهم أنه عطف على أبغي فيكون من مظنونات سلمى،
لأنه بيعطف
بيشيل العاطف.
تظن سلمى أولا أن أبغي بها بدلا وأراها في الضلال تهيم.
هي حطينا الواو،
لو حطينا الواو
حذفت الواو،
حذفتها خلاص.
إذا
جملة مستقلة،
والجملة مستقلة ظاهرة استقلالية بين الجمل.
أيوة، فيكون هذا من مراد نفس المتكلم.
نعم. هو الذي يريده، لأنه هو فعلا هو ترك العطف في مناسبة بس ما عطف، لكن المعنى تحقق ما تحقق؟ تحقق المعنى مستقلا تحقق. ليش؟ لأن ترك الفصل، يعني بعض ابني أشار إلى أشكال بس ما يحتاج طرح سهل. بعضهم قال لو ترك العطف أيضا يلزم الوقوع في الإيهام، لأنه قد يتوهم متوهم أن أراها أيضا من مظنونات سلمى، حيث صارت هذه الجملة بعد أبغي بها بدلا. لكن هذا جدا احتمال ضعيف، يعني إشكال ضعيف. ليش؟ لأن إذا ترك العطف فالضابط والأساس والأصل في ترك العطف أن الجمل ماذا؟ مستقلة فيما بين بعضها البعض. فكون الجملة الأولى من متعلقات ظنه لا يصير الجملة الثانية اللي هو أراها من متعلقات ظن، إذا أن بينهما استقلالية أصلا. وهذا يقول نحطني حاشية، نقول فترك الفصل بينهما يوجب الانفصال بين الجمل المتعددة، وعليه أراها منقطعة عن أبغي فيندفع التوهم. هاي أنا محشي عشان ندفع هذا الإشكال، هكذا ذكرت. فترك الفصل بينهما، يعني بين أراها وأبغي، يوجب الانفصال بين الجمل المتعددة، وعليه أراها منقطعة عن أبغي. صار انقطاع، أراها منقطعة عن أبغي، فإذا كانت منقطعة عنها فلا يشملها حكمها، صحيح؟ وبالتالي فيندفع التوهم إذا صار منقطع بينهما
بين الجمل المتعددة.
نعم، وعليه نتيجة أراها أو أراها منقطعة عن جملة أبغي، وهذا الانقطاع موجب لدفع التوهم. نعم، هذا يدفع الإشكال. بعضهم أشكال بهذا الإشكال، أنه هذا الإشكال ناشئ من الفصل من العطف. تدخلون لو ترك العطف يبقى تبقى المشكلة، فيعني ما هو المبرز، ما هي النكتة؟ أنه إذا ترك العطف يندفع هذا التوهم عند السامع. فنقول ترك العطف موجب لدفع هذا التوهم لما ذكرنا، وهو حصول الانقطاع بين الجملة. يقول المصنف ويحتمل الاستئناف، هذا سيأتي إن شاء الله
في هذا يحتمل استئناف، هذه مورد الحالة الرابعة، سنشرح الحالة الرابعة ثم نعود إلى هذه العبارة. هذا تمام الكلام في الحالة الثالثة.
اللي هي العبارة الأخيرة
أي هي؟ هذا مورد الحالة الرابعة اللي ستأتي، لازم نشرح الحالة الرابعة لكي نبين الاستئناف. الاستئناف هذا هي خرجنا عن محل البحث، انتهينا، هي محل الشاهد في الحالة الثالثة. هذه الاستئناف هي احتمال أن البيت يكون من مثال للحالة الرابعة لو شبه كمال الاتصال، هذا يحتاج إلى شرح شبه كمال الاتصال، بعد ذلك نأتي سألنا سهل المطلب. فنقول الكلام في الحالة الرابعة، وهو شبه كمال الاتصال، ومورد هذه الحالة أن المتكلم يأتي بجملة، هذه الجملة تستدعي وتقتضي إثارة سؤال في ذهن السامع، فيقوم المتكلم وينزل هذه الجملة الأولى الذي اقتضت سؤالا في ذهن السامع، ينزلها منزلة السؤال الواقع، سؤال الحقيقي، فيأتي بجملة ثانية جوابا لهذا السؤال الذي اقتضته الجملة الأولى. واضح الفكرة؟ يعني هناك ثلاث خطوات لو أردنا نحلل. الخطوة الأولى أنه عندنا جملة أولى أتى بها المتكلم أثارت سؤالا في ذهن السامع، هذه الخطوة الأولى، أنه المتكلم أتى بجملة أثارت تساؤل في ذهن السامع. الخطوة الثانية يقوم المتكلم، ركز على هالخطوة بعدين نجي لها بحث، يقوم المتكلم وينزل الجملة الأولى الذي نطق بها وأثارت سؤالا لذهن السامع منزلة السؤال الواقع من سؤال حقيقي. الخطوة الثالثة أن يأتي بجملة ثانية كجواب عن السؤال، ماذا؟ السؤال الذي اقتضته الجملة الأولى. فيقوم حينئذ بالفصل بين الجملتين، يعني بالجملة الأولى التي اقتضت سؤال والثانية هي جواب عن السؤال الذي اقتضته الجملة الأولى، فيفصل بين الجملتين. هنا لسائل أن يسأل يفصل شبه كمال مورد أربعة قلنا، فبعد ذلك يقوم بالحكم الفصل بين الجملتين، بين الجملة الثانية والجملة الأولى التي اقتضت سؤالا ونزلت منزلة السؤال. ما هي النكتة في الفاصل بين الجملتين؟ النكتة في الفاصل بين الجملتين أنه قد عرف أنه في الخطوة الثانية صارت الجملة الأولى بمنزلة السؤال، صحيح، والجملة الثانية بمنزلة الجواب. فحينئذ نقول في مورد السؤال والجواب بين الجملتين اتصال أو قطع. من الواضح جدا أنه يوجد عندنا، خلينا نقول قطع خلاف الاصطلاح، نبين نقول بينهما ماذا؟ استئناف في التعبير، أو بينهم ترك العطف، فلا يعطف بين جملة السؤال وجملة الجواب. والنكتة في ترك العطف بين جملة السؤال والجواب شيء أمرين. ليش نترك العطف بين جملة السؤال وجملة الجواب؟ نكتتين ما بينهم هو. النكتة الأولى أنه عادة ما يكون السؤال من شخص متكلم والجواب من متكلم آخر، وإنما يعطف بين الجملتين إذا صدرتا من متكلم واحد، لكي نقول اعطف بينهما. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه جملة السؤال إنشائية أو خبرية؟ إنشائية في المعنى، والجملة الجواب خبرية في المعنى، فبينهما كمال الانقطاع باختلافهما في المعنى إنشاء وخبرين، فيكون مورد السؤال والجواب من موارد كمال الانقطاع، صحيح؟ فيفصل بينهما. وعليه لما نرجع إلى بحثنا، لما كانت الجملة الأولى بمثابة السؤال والجملة الثانية جوابا، نقطع بين الجملتين، يعني نفصل نترك العاطف، ويسمى هذا استئناف.
يشبه كمان الاتصال، نسمى الوصل يعبر عنه بالاستئناف.
في شبه كمان استئناف، نعم. شارك كان شبه كمان انقطاع،
يبقى عبرنا عنه
بالقطع، هذا استئناف.
اي بس ما
شبه كمان الاتصال يسمى استئناف.
هو نفسه، هو يعني انا كله راح يذهن الساعه انه يكون في وصل والوصل، وهذا
لا 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 لا
يسمى بالاستئناف.
فصل كله فصل. يقول ويسمى الفصل قطعا. الفصل يسمى قطع. قلنا له اول ما دخلنا قلنا ان الحالات الاربع كلها فيها فصل او واصل. فصل
كلها فصل،
ولهذا يسمى الفصل هنا قطعا، هنا يسمى الفصل استئنافا.
احنا هذه اجلتنا اللي احنا نسمى شبه كمال الاتصال،
فيسمى استئناف في الاصطلاح.
نعم.
المثال، البيت الذي تقدم علينا يصلح مثالا لذلك، حيث يقول الشاعر: تظن سلمى أنني أبغي بها بدلا. هذه الجملة التي أتى بها الشاعر موجبة ومقتضية لإثارة سؤال. تظن سلمى أنني أبغي بها بدلا، هذه الجملة مورثة لسؤال ومقتضية لسؤال في ذهن السامع، فكأنه سامع يقول، كأن سامع يقول: كيف تراها في هذا الظن؟ أنت في هذا الظن كيف تراها؟ وش نظرك في هذا الظن؟ فماذا يجيب؟ فيقول: أراها في الضلال، أراها في الضلال تهيم. فالجملة الثانية كأنه جيء بها جوابا عن استفهام اقتضته الجملة الأولى، فكأن قائل يقول: كيف أنت تراها في الظن، في هذا الظن؟ قال: أراها في الضلال تهيم. فما في واحد مستفهم حقيقي،
يعني كأنه صار
يثير هذه الجملة، تقتضي أن تثير سؤالا في ذهن السامع، فكأنه قدر أن يوجد، قدر سؤالا ونزل الجملة الأولى منزلة السؤال، ثم أتى بالجواب. خلنا نقرأ مقدار. فيحتمل في الجملة، فيحتمل في البيت أنه من قبيل الاستئناف لا من قبيل القاطع.
يعني إحنا البيت صار
احتمالين فيه،
احتمال البيت
استئناف والقاطع، فيحتمل يكون من موارد شبه كمال الانقطاع ومن موارد شبه كمال الاتصال. شوف عبارة يقول: وأما كون الثانية كالمتصل، هي شروع في الحالة كم؟ الحالة الرابعة، وهي شبه كمال الاتصال. يقول وأما كون الجملة الثانية كالمتصلة بالأولى فلكون الجملة الثانية جوابا لسؤال اقتضته الجملة الأولى.
ما في سائل لكن
اقتضت اقتضى فتنزل الأولى. هاي خلاف هاي مهم هاي بعدين من عبارة السكاكي نقول هذا التحليل الذي ذكرناه في الخطوات الثلاث يظهر من كلام السكاكي أو يختلف تحليل السكاكي عن تحليل الشارع. يقول فينزل اهل ينزل الجملة الأولى مو ينزل السؤال الذي اقتضته الجملة الأولى منزلة السؤال نفس الجملة الأولى التي اقتضت المقتضي نفس الجملة الأولى تنزل منزلة السؤال. يقول فتنزل الجملة الأولى منزلته أي منزلة السؤال لكونها لكون الجملة الأولى مشتملة عليه على السؤال ومقتضية له. واضح؟ خب فتفصل الثاني عن الأولى. ليش تفصل؟ كما يفصل الجواب عن السؤال. ليش يفصل عن السؤال؟ ما بين شرحنا لماذا يفصل الجواب عن السؤال؟ شرحنا نكتتين. ليه؟ لأن بين السؤال والجواب اتصال مو انفصال. فصار هذا شوف كمال الاتصال. نعم. لأنه الجواب ليش اتصال؟ لأنه مش ضبط الاتصال تكون الجملة الثانية بيانا للجملة واردها البيان والكشف وأنها إنما أتي بها لصالح ولسوار عين الجملة الأولى فمن واردها الجواب والسؤال. قال السكاكي هي قال السكاكي يأتينا إن شاء الله غدا بأنه نرى أن السكاكي هل يظهر من عبارة التحليل الذي ذكره في التحليل هل يظهر منه الخطوات الثلاث أو لا يظهر منه الخطوات الثلاث وسيأتينا أنه هذا محل النزاع أن الخطيب حسب كلامه يدعي أن المتكلم يقوم بتنزيل الجملة الأولى منزلة الجملة منزلة السؤال صحيح؟ عبارة السكاكي التي تأتينا إن شاء الله لا يظهر منها أن المتكلم ينزل الجملة الأولى منزلة السؤال إنما المتنزيل بهذا اللحاظ تنزيل السؤال الذي اقتضته الجملة الأولى منزلة السؤال الحقيقي مو تنزيل الجملة منزلة السؤال تنزيل السؤال الذي اقتضته الجملة الأولى منزلة السؤال الحقيقي فيختلف جهة التنزيل. فالمنزل في كلام السكاكي ما هو؟ السؤال الذي اقتضته الجملة الأولى مو الجملة الأولى نفسها. أما عند من؟ أما عند خطيب الذي ينزل هو ماذا؟ هو نفس الجملة الأولى. أيوة. وهذا محل الإشكال. شوف العبارة. شوف العبارة السكاكي شرحناها الآن نقرأها ما فيها شيء. يقول قال السكاكي فينزل ماذا؟ فينزل ذلك أي هو ذلك؟
السؤال.
أي السؤال الذي تقتضي مو الجملة الأولى السؤال الذي تقتضيه الجملة الأولى وتدل عليه بالفحوى يعني بقرينة الحال. ليش بالفحوى مو بالمطابقة؟ يعني هذا الجملة الأولى قلنا أنها استدعت إلى إثارة سؤال في ذهن السامع.
هذا السؤال نزل
أحسن
حقيقي.
أحسنت. فينزل ذلك أي السؤال الذي تقتضيه الأولى وتدل عليه الأولى بالفحوى منزلة السؤال الواقع سؤال الحقيقي ويطلب بالكلام الثاني وقوعه جوابا له للسؤال الذي اقتضته الجملة الأولى فيقطع عن الكلام الأول لذلك. بعد يأتينا إن شاء الله غدا لماذا ينزل السؤال المقدر منزلة الواقع إنما يكون يأتي إن شاء الله. وأهم المطلب شرحناه الآن الفرق بين من؟ الفرق بين ما ذكره السكاكي وبين ما ذكره الخطيب. أي بالبغاية الآن يأتي إن شاء الله غدا النكات لماذا النكات تقدير السؤال يأتي. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.